لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. هذا بودكاست سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول في الجهات الحكومية وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو سعادة المهندس ثامر السعدون، الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني. كلمة التحول الوطني هي العنوان الرئيسي للي عشناه في الخمس سنوات اللي فاتت، وهي أول برامج الرؤية التنفيذية اللي أطلقت في 2016 وتم إعادة إطلاقها مع بقية البرامج في 2017. الموجة الأولى من برامج الرؤية تنتهي بنهاية 2020 اللي هو هالسنة. فيا ترى وش أخبار مؤشراتنا ومستهدفاتنا وبرامجنا؟ وش اللي حققناه في مسيرتنا الماضية في هذا البرنامج؟ تحدث الضيف بإسهاب عن هذه الحلقة، وخلينا تركيزنا بشكل أكبر على هذه الجزئية لأنه برنامج تنفيذي أسند إليه 40% من أهداف رؤية السعودية 2030، ولذلك كان التركيز على ماذا حققتم في هذه الحلقة. وبعد ذلك أخذنا مجموعة من أسئلة أصدقاء سقراط الثمينة، مثل هل البرنامج قائم على شركات استشارية أجنبية، ولماذا ما عندهم تقارير دورية أو إفصاح لنتائج أعمالهم، وغيرها من أسئلتكم الثمينة. أترككم مع الحوار. حياك الله أبو عبد الله، شرفتنا ونورتنا.
شكرا لك أخوي عمر، وشرف لي و بالتوفيق ومتابع للبرنامج، فهنئكم على المحتوى اللي تقدمونه.
الله يحييك أبو عبد الله. يعني رب ضارة النافعة، يعني كورونا قفلت الدنيا وتركت أثرها في نواحي متعددة، لكن من مكاسبها أنها خلتنا نقدر يعني نكسب معنا ضيف، بدل ما تكون هذا الوقت في النيبال تمارس الهواية السنوية مع أسرتك. حدثنا عن هالهواية.
الهواية هذه طول عمر أنا عندي الوالد الله يحفظه وأخوي الكبير دكتور نايف، هم ممارسين لرياضة الهايكينج أو بالعربي الحركلة.
الحركلة.
إيه. فأنا انضميت لهم في 2018. 2017 هم طلعوا لإيفرست المعسكر الرئيسي البيس كام، وتحمست معهم. ف 2018 كانت أول رحلة لي. الجميل فيها أنه كانت كعائلة، يكون فيها ترابط، فيها ذكريات، فيها توثيق. يعني كل رحلة نرجع يكون فيها فيلم تقريبا ساعة للتجربة. ف 2018 بدينا أول رحلة.
وين كانت؟
كانت في مونت بلانك بين ثلاث دول، 180 كيلو في 13 يوم. ف 13 يوم كل شيء تحتاجه معك في شنطة اللي تحطها على ظهرك.
عجيب.
13 يوم
ما ركبت السيارة.
ما تركب سيارة في أماكن يوم أو يومين ما في أي إرسال، ما تشوف أي سيارة، ما تشوف لك أحد. جميل فيها أنه تطلع عن ضغوط الحياة، عن يكون فيها تأمل، وفيها حتى كأسرة يعني أنه
بوندينج أو تقوية علاقة
بوندينج. فهذا كان في 2018، كانت 180 كيلو بين ثلاث دول، بين فرنسا وإيطاليا وسويسرا.
أنت والوالد وأخوك؟
أنا والد أخوي، وأخوي هو المرشد.
أنتوا ثلاثة فقط؟
إحنا ثلاثة فقط. يعني كانت جدا ممتعة، يعني إلى الآن الصور والفيلم، أخوي معه كاميرا يوثق، والحمد لله يعني كبرت. يعني اللي بعدها صرنا سبعة
ما شاء الله.
إيه؟
من انضم لكم زيادة؟
طول العمر انضمنا أول شيء خالي الكبير هو الدكتور عبد الله، وابنه دكتور عمر، ونسيبنا محمد السديري، وابني عبد الله.
ما شاء الله.
ابني عبد الله كان عمره 11 سنه.
وصلت للجيل الثالث الحين.
ايه، فالحمد لله. يعني حتى كانت مميزه، واحنا نمشي عندك اكبر واحد في الرحله لوالد الله يحفظه 70 سنه، واصغر واحد عبد الله 11 سنه.
ما شاء الله. وين كانت؟
كانت طول العمر في ويست هالاند وي، هذه في اسكتلندا. كانت 7 أيام أو 8، 150 كيلو.
نفس الشيء، مشي معكم شنطكم، ما في أي استخدام للمرافق الفندقية أو السيارات.
صحيح. الفرق بس في اسكتلندا، اسكتلندا طريق شوي مهيئ، بمعنى أنك تسكن في موتيلز بالطريق، فأفضل قليلا يعني كخدمات. ولكن الأولى ما فيه، انت منقطع عن العالم وفي ناس يخيمون او تسكن في اكواخ يسمونها ريفيوج. تدخل تلقى اسرة 20 شخص او فوق بعض تسكن معهم تاكل تفطر تمشي.
مكلفة الرحلات؟
لا ابدا يعني رحلة اللي هو مونت بلانك تقريبا كلفت 4000 ريال بدون تذاكر.
فقط
13 يوم 4000 ريال تقريبا. ولكن
هذا كان في اوروبا الحين
في اوروبا. ولكن يمكن الجميل فيها ان اخوي كان المرشد يعني ما كان في شركه. بس حتى الشركات اتوقع انها هي جميله للرياضه وجميله للترابط يعني اللي تروح كعائله وانك تصفي ذهنك. 13 يوم في الطبيعه شفتها جدا جدا مفيده.
وكانت الخطه السنه هذه النيبال لكن تحولت الى داخل المملكه.
صحيح ان شاء الله السنه الجاي الشهر الجاي ان شاء الله 7 أشخاص نفسهم وان شاء الله كل فتره يزيدون 7 أشخاص بروح الحائل ان شاء الله.
حائل
وفيها يعني زياره وهايكنج ايضا.
وش اللي اخركم كم يوم؟
التاخر ان الحفيد اللي هو ابني عبد الله الحمد لله يعني سوى عمليه بيده والوالد الله يعطيه الصحه والعافيه رفض قال ما نطلع هايكنج لا الحائل غيرها لين عبد الله يفك الجبس. فإن شاء الله بعد أسبوع أو أسبوعين نفك الجبس ونطلع إن شاء الله للحائل
بإذن الله. أجر عافية إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
وبالتزامن أبو عبد الله مع هالهواية في نوفمبر 2018 أيضا في نفس السنة أنت أصبحت الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني. وقبلها مدة سنتين كنت تعمل في البرنامج يعني مسؤوليات متعددة. وقبلها رحلة طويلة 18 سنة في أرامكو في عدة مواقع. لما قلنا التحول الوطني وأعلننا على الحلقة جت أسئلة كثير عن الرؤية بشكل عام وهذا يعكس واحدة من أتوقع تحدياتكم اللي نستهدف هالحلقة نعالجها هو موضوع فهم وش يعني برنامج التحول الوطني. لو نرجع ل 2016 أو 2015 حتى نتذكر أننا بدأنا نسمع عن ورش التحول الوطني في الخزامة وفي الريتز كارلتون وفي عدة محطات كانت هي الشيء الوحيد اللي نسمع. بعدين في أبريل 2016 أطلقت الرؤية رؤية السعودية 2030 اللي كانت شيء جديد أول مرة نسمع. وفي جون بعدها بثلاث أسابيع أطلق برنامج التحول الوطني. ففيه شوية لخبطة مو شوية أتوقع في كثير لخبطة بين البرنامج وعلاقته بالرؤية. بعد فترة أعيد هيكلة البرنامج وطلعت منه برنامج الإسكان برنامج جودة الحياة وبرامج أخرى كثيرة. فالقصة جدا جدا مشوشة ومشوهة في أذهان الناس. ودي تحكي لنا أبو عبد الله من أنتم من حيث إيش يعني التحول الوطني وإيش علاقتكم برؤية 2030 وإيش مجالات اهتمامكم أو نطاق عملكم.
الأساس وهي تنطلق منه جميع برامج رؤية هو رؤية المملكة 2030. فرؤية المملكة 2030 هي رؤية المملكة كيف المملكة بتكون إن شاء الله في 2030 وتعتمد على محاور ثلاثة: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. وتنطلق بعدها في 6 أهداف رئيسية من المستوى الأول هذه رؤية المملكة 2030 ثم تفصل أهداف إلى 27 هدف مستوى ثاني وبعدها 96 هدف مستوى ثالث. 96 هدف هذه لها وصف لها ميزات معروف الهدف وأسندت إلى برامج رؤية 13.
فرؤية 2030 اللي هي الشكل الذي نريد أن نكون عليه في 2030 تحولت أو ترجمت إلى 96 هدف استراتيجي.
صحيح.
حلو.
و 96 هدف هذه تسند إلى برامج رؤية لتنفذ رؤية المملكة 2030 فيكون فيه خطة تنفيذ لكل هدف. حلو. كل هدف من 96 هذا له خطة تنفيذ. ما هي خطة استراتيجية لتنفيذ الهدف؟ ما هي المؤشرات قياس مستهدفاتنا؟ وما هي المبادرات والميزانيات؟ فهذه خطة لكل هدف من هدف 96 وتسند لعدة برامج. برنامج التحول الوطني فعلا هو أول برامج رؤية اللي أطلق في شهر 6 من عام 2016. وبالبداية كان التخطيط للبرنامج أنه يكون فيه إيش التحديات اللي تواجهها الجهات. كان في 24 جهة من ضمن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وما هي مستهدفاتهم ومبادراتهم. كان في حراك كبير الفترة هذيك وكان تأسيس لفترة عمل بحيث أنه يكون في تخطيط استراتيجي واضح للأهداف، وطلعنا بخطة تنفيذ. في نهاية 2016 أطلق ثاني برنامج تحقيق رؤية، اللي هو برنامج التوازن المالي، وأطلق مع إعلان عن ميزانية المملكة 2017. وفي أبريل 2017 أطلقت تم الإعلان عن برامج الرؤية 13. فبطبيعة الحال كما أشرت احتاج أن يعاد ترتيب البرنامج، بحيث الآن البرنامج يركز فقط على 37 هدف. وفي مبادرات على سبيل المثال تبع وزارة الإسكان ومستهدفات انتقلت لبرنامج الإسكان، ومبادرات تتعلق بخدمة ضيوف الرحمن انتقلت لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن. فالبرنامج اليوم مسؤول عن 37 هدف استراتيجي، يركز البرنامج على تحقيق التميز في الأداء الحكومي،
حلو،
وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية. هذه ثلاث محاور تعبر أو تشمل كل الأهداف 37 المستدة للبرنامج.
فهذه الثلاث محاور اللي أنتم تركزون عليها.
صحيح.
ولما أقول 37 إحنا نتكلم عن 40% من رؤية السعودية 2030 عندكم.
صحيح.
وهذا يعني العدد الأكبر من بين كل البرامج الأخرى، ويخلي عليكم حمل ثقيل وحرص أكثر من الناس إنها تعرف وش قاعد يصير. وهذا اللي حنجي إن شاء الله في محورنا الثاني اللي هو محور ماذا حققتم. بس قبل ما أنتقل هناك ودي أفهم، لما نقول برنامج تنفيذي اللي هم 13 برنامج هذولي، وش دوركم بالضبط؟
ممتاز. من الأشياء الجميلة موجودة أول شيء في رؤية المملكة 2030 في حوكمة واضحة، فمن مسؤولية وبالأخير عندك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة الاستراتيجية وبعدها البرامج، فكل برنامج له لجنة برنامج. فبالنسبة للبرنامج التحول الوطني، رئيس لجنة البرنامج هو معالي المستشار في الديوان الملكي معالي عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية محمد التواجري، ونائب رئيس اللجنة هو معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وعضويته هو 13 من أصحاب المعالي في اللجنة. وبعدين مركز البرنامج عندنا مهمته هو بالأخير احنا نعمل مع مكاتب تحقيق رؤية في الوزارات، ودورنا ان نتأكد ان البرنامج يتم تنفيذه. فالتنفيذ يتم من قبل الوزارات.
فانتم ما عندكم تنفيذ ابدا؟
لا ابدا، احنا ما ننفذ مبادرات
ولا عندكم التخطيط، لانه من اللجنة الاستراتيجية يجي او من لجنة البرنامج.
التخطيط يتم من عندنا،
من عندكم.
احنا نخطط البرنامج، احنا ندير البرنامج، احنا نرفع تقرير البرنامج، احنا نقدم الدعم للجهات. كثير معوقات ترفع لنا من ناحية معوقات تشريعية، معوقات في التنفيذ، نساعد في الحل. بالأخير احنا مسؤولين وعلينا مسؤولية ان البرنامج يتم تنفيذه.
حلو.
ولكن هذا التنفيذ يتم بالتعاون مع الجهات. يعني اليوم بنتكلم على منجزات بإذن الله ما تم، هذا كله ينسب للجهات اللي شاركت في البرنامج. فالجهات هي اللي تنفذ، احنا نقدم لهم الدعم، احنا ندير البرنامج، تخطيط ميزانيات، تخطيط استراتيجي، حل معوقات، إدارة مخاطر، رفع تقارير. هذا دور مركز البرنامج.
ممتاز. لو بنفترض اليوم أنه في مثلا مبادرة متعلقة بالصحة أو مبادرة متعلقة بالعدل، من اللي اختار هالمبادرة؟ وش دور المركز في متابعتها أو قياس أدائها أو في حال إخفاقها وش تسوون أنتم؟
ممتاز، سؤال جيد. إحنا طول العمر أول شيء نبدأ في ورش التخطيط، يعني إحنا نبدأ الآن هدف جديد أسند إلى البرنامج وننظر من هي الجهة المناسبة التي تقود الهدف. زي مثلا مثال ضربت العدل، فنبدأ بالهدف نفسه اللي من 96 له وصف الهدف وله ما وش المفروض يحقق. فنبدأ نخطط استراتيجي الهدف، وش ركائز الهدف، وخطة التنفيذ للبرنامج اللي نشرت موجودة في موقع رؤية، كل هدف وش ركائز الاستراتيجي له، وبعدين ماذا تريد أن تحقق. خلنا نتكلم مثلا عن هدف يمكن أوضح شوي، مثلا اللي هو تعزيز السلام المرية. تعزيز السلام المرية هدف من أهداف رؤية 96. فما هو الوضع الحالي الآن؟
وهذا مسند لكم أنتم في برنامج التحول الوطني.
صحيح، هو في برنامج التحول الوطني وفيه له لجنة وزارية تقود الهدف، يعني تحية لهم، فيه يعني عمل كبير تم عمله. ولكن الآن نتكلم عن فترة التخطيط، ننظر ماذا يتم، ماذا نريد أن نحقق. فنبدأ نفكر في مؤشرات أداء، نفكر مستهدفات، وبعدين نبدأ نكتب أو نخطط للمبادرات. هذا يكون تعاون بين الجهة وبيننا إحنا.
حلو.
نراجع مع بعض، نناقش مع بعض، ونستعين لو احتجنا بشركات أصحاب خبرة على حسب الحاجة. وأيضا هذه بعدين تعرض على لجنة البرنامج وتعرض على اللجنة الاستراتيجية لاعتمادها. مرات والله لا، هذا ليس يعني طموح كفاية، نبغاكم تحققون شيء أكثر. متى ما اعتمدت خطة التنفيذ، المبادرات تكون موجودة في الخطة ونبدأ بالتنفيذ. ولكن أيضا قبل ما تبدأ بالتنفيذ وتعتمد لها الميزانيات، في خطوات لازم تسويها. يعني لابد أنت، هل عندك دراسة جدوى؟ هل عندك جدوى زمني واضح؟ هل عندك ميزانية تفصيلية؟ هل نظرت للحلول الأخرى؟ هل عندك الممكنات التشريعية اللي تحتاجها؟ هذه كلها أشياء نعملها في المبادرة. قبل ما ننفذ المبادرة نكتب التأكد أن الاستثمار يتم يعني توجيهه بالوجه الصحيح.
جميل. أتمنى أن تكون هذه مقدمة جيدة لفهم من أنتم قبل الانتقال للمحور الأهم اللي هو ماذا حققتم. يعني أقدر أقول ياسر على أيام، لأنه فعليا إحنا يعني قبل وقت وجيز كنا قاعدين نحتفل بإطلاق البرنامج، وتذكرنا المؤتمر الصحفي اللي كان في رمضان واجتمعوا فيه الوزراء، وكل وزير تحدث عن مبادراته وأهدافه ومشاريعه، وكانت تبث بشكل مباشر في القناة السعودية، وكلهم يتحدثون عن في عام 2020 سنحقق كذا، في عام 2020 سنصل لكذا. اليوم احنا في 2020، فما الذي حققناه في برنامج التحول الوطني على مستوى المحاور الثلاثة اللي انتم مهتمين فيها؟
ممتاز. اول شيء ودي اشير في تقرير انتم نشرتوه تقريبا قبل شهر.
نعم.
واحييكم عليه. يعني سلام. في تقرير انتم نشرتوه عن المؤشرات برنامج والعالمية وما تم تحقيقه واشياء اللي لم يتم تحقيقها. فهذا يعني كان كبداية مهم ايضا ان نرى اشياء اللي نفذناها وتم سويناها وش تقدر نسوي بعدها، والاشياء اللي لم يتم تنفيذها او ما او نفذنا بس ما حققنا المستهدف، كيف نتعلم من النتائج. فهذه الخطط يعني نقوم بتحديثها بشكل مستمر. في 2020 يمكن نبدا اول شيء،
حتبدا بمحور تمكين الاقتصاد ولا التميز الاداء الحكومي؟
اول شيء يمكن تعزيز الممكنات الاقتصاديه.
ممتاز.
وحاول يمكن تكون بعضها مع بعض، يمكن الجهات اللي تقود الاهداف احاول يمكن اذكر منجزاتها مع بعض يمكن.
حلو.
ففي 2019 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وهذا من البنك الدولي، السعودية كانت الأولى بين 190 دولة في إصلاح بيئة الأعمال، فكان في قفزة كبيرة، وهذا يعني دليل أنه الإصلاحات يعني جادة. كان في عمل كبير من وزارة التجارة، من مركز وطني للتنافسية تقود معالي الدكتور إيمان ويرأس من سيادته معالي الدكتور ماجد القصبي. 400 إجراء تم يعني إصلاح لخدمة مستثمرين.
400 إصلاح
لخدمة مستثمرين.
لخدمة مستثمرين.
صحيح.
هذه تمت خلال الفترة الماضية.
إيه. أثبتت إجراءات، مشاكل تم حلها، لوائح، سياسات، فهذه تم عملها، وهذه كثير من الأشياء اللي تأخذ وقت عشان ترى النتائج. فكان في عمل صراحة كبير من 2016. في 2019 كنا الدولة الأولى في العالم اللي سوت تقدم، وانتقلنا 30 مرتبة.
حلو. بس إلى الآن بعيدين عن الهدف.
ما أتوقع بعيدين جدا، لأنه حيطلع التقرير. إحنا لو نشوف الهدف في وثيقة البرنامج، الهدف كان أن نوصل إلى 79% من اللي هي distant frontier، البعد من المركز الأول.
حلو.
فهذا المستهدف. إحنا بدينا في 2017 62.5%.
62%.
وفي 2018 تقدمنا 63.5%. في 2019 اللي هو كنا في أكثر دولة سوت تقدم، انتقلنا إلى 71.6.
71.6. والهدف وشو؟
اللي هو 79%.
وهذا بنهاية 2020، يعني التقرير الجاي
نهاية 2020 إن شاء الله. وهذا يعني دليل أنت حتى في 2019 وأنت أكثر دولة عملت تقدم في العالم، المستهدفات لابد أن تكون للبرنامج صعبة،
طموحة صحيح.
ممكن تحقيقها لكن صعبة. فهذه كل الطموح اللي حطيناه في مستهدفات البرنامج كانت يعني شوية استرشت أو طموحة جدا.
وهل كان في طموح موضوع ترتيبنا في مؤشر التنافسية؟
هو فيه له ترتيب لكن لم ينشر بالوثيقة، لأنك أنت الآن لابد أنك تحط إيش هدفك، هدفك تحقق علامة معينة ولا ترتيب، لأن ترتيب يتغير. فإحنا في الوثيقة كان فيه اللي هو العلامة اللي نبغى نوصل لها. وأيضا مهم يمكن في الموضوع هذا نشوف بعض واحد أحد المؤشرات الفرعية اللي هو كان starting business، بدء ممارسة العمل. كان في السابق يعني كان يأخذك 15 يوم على أساس تبدأ عمل، الآن يأخذك ساعة واحدة. وتحسننا في الترتيب في المؤشر من البنك الدولي من المرتبة 141 للمرتبة 38 في سنة واحدة. فبدأ ما تروح يعني 8 جهات حكومية 15 يوم، لا تخلصها في مركز واحد أو إلكترونيا في خلال ساعة.
هذا مؤشر بدء الأعمال.
بدء الأعمال
اللي هو فرع من مؤشر التنافسية.
صحيح.
اللي هدفنا فيه 79%، عشان الناس الحين تلخبط بين الترتيب وبين النسبة.
صحيح.
فإحنا نتكلم عن هدف 79%، إلى اليوم واصلين 71% بعد ما كنا 62%.
صحيح.
جميل. هذا فيما يخص إصلاح بيئة الأعمال، تم إجراء أكثر من 400 إصلاح في هذا النطاق.
صحيح.
جميل.
وصار فيها أنظمة كثيرة، يعني أقولك يعني لو أذكر بعض الأنظمة، لأنك أنت لابد تهيئ البيئة التشريعية، فكان عندك نظام الامتياز التجاري.
صدر.
نظام التجارة الإلكترونية صدرت. لائحة تنفيذية لنظام الإفلاس. نظام ولائحة رهن التجاري. النظام الجديد لمكافحة التستر التجاري صدرت الأسبوع الماضي. صار فيها تغليظ العقوبات لمكافحة التستر التجاري. صار في لجنة وزارية. العقوبات زادت، ما هو مليون صارت 5 مليون، كحد أقصى السجن من 1 إلى 5 سنين. فصار في مراجعة للأنظمة وإصدار أنظمة جديدة.
جميل، ممتاز.
ويمكن نفس المحور عندك أيضا مؤشر تقييم الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية، إحنا انتقلنا من المرتبة 56 للمرتبة 49، هذا تقدم 7 مراتب. والآن السعودية مصنفة من ضمن أبرز 10 دول في مؤشر التجارة الإلكترونية،
ضمن أفضل 10 دول،
الأكثر تطورا.
أوكي، الأكثر تطورا، لأن إحنا ترتيبنا 49.
صحيح.
وهل في عندنا هدف في هذا المؤشر؟
هذا من المؤشرات الفرعية. إحنا في البرنامج عندنا 94 تقريبا مؤشر رئيسي و224 مؤشر فرعي.
مؤشرات فرعية تكون عند الجهات.
البرنامج يتابعها، كلها يتابعها، ولكن أيضا الـ 94 هي على مستوى البرنامج، يرفع فيها التقارير بشكل دوري.
ممتاز. هذا من خصوص التجارة الإلكترونية.
يمكن أيضا من على المحور الأول شيء يعني إحنا أو من الآثار الكبيرة صارت للرؤية وملموسة، اللي هو ما يتعلق في ملف تمكين المرأة.
أي.
البرنامج كان له جهد كبير وبقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بملف تمكين المرأة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. فخط الأساس اللي بدينا منه كان اللي هو 22% في 2015
نسبة النساء في سوق العمل.
صح.
حكومي وخاص.
صحيح.
حلو.
وهذا موجود في مستهدف رؤية أنه نصل إلى 30%
في 2030.
في برنامج التحول الوطني المستهدف اللي نشر في الوثيقة اللي هو نصل إلى 26%
في 2020.
فانتقلنا احنا من 22% في 2015 في 2019 25.3، وفي النصف الثاني من عام 2020 احنا حققنا مستهدف 2020 بحيث أنه وصلنا ل 26%.
ما شاء الله، فهذا مؤشر تم تحقيقه.
وكان في كثير من المبادرات اللي تمكن يعني المرأة، أنت تتكلم عن خدمات رعاية الأطفال، النظام صار فيه تعديل في النظام العمل، برنامج لتسهيل نقل المرأة العاملة، تشجيع العمل عن بعد، كان أيضا في برامج موجهة للقياديات، قياديات سواء في القطاع العام والخاص أو القياديات في تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي.
جميل.
ويمكن أيضا من الأشياء المهمة اللي هو تم في 2019 أعلن من مجموعة البنك الدولي أن السعودية الأكثر في العالم تطورا فيما يتعلق في تقرير إصلاح الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة. فإحنا الآن اليوم احنا دولة ثانية عربيا والأولى خليجيا.
عجيب.
إيه. يعني هذا أتوقع.
شو اسم المؤشر هذا؟
هو إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بتمكين المرأة من البنك الدولي.
اليوم احنا الثاني عربيا والأول خليجيا.
ويعني بلغة الأرقام خط الأساس كان مرتبة المملكة 31 درجة في 2016. اليوم احنا 70.6 في 2019.
درجتنا كانت 31%.
31%.
واليوم احنا
70.6. ولكن يمكن المهم في الموضوع انه ترى المؤشرات هذه كلها تساعدك تقيس، ولكن لابد دائما نسأل المستفيد.
صح.
هل تحس بالفرق ولا لا؟ فأتوقع الجميع يرى الحراك اللي تم في الرؤية وملف تمكين المرأة، والحمد لله يعني اليوم تقارير زي تقرير البنك الدولي يؤيد يعني ما نلمسه من إصلاحات. المرأة السعودية الآن بما يتعلق بالأنظمة واللوائح هي الأولى خليجيا والثانية عربيا.
وهذا الملف كان ضمن مستهدفات التحول الوطني أيضا، تمكين المرأة
في برنامج التحول الوطني عندنا اللي هو زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وحل المشاكل المتعلقة في بيئة العمل. ولكن هناك إصلاحات أكبر وأكثر قادتها يعني في جهات كثيرة في الرؤية في الحكومة، منها ملفات يعني مثل سواق المرأة السيارة وغيرها. هذه ما كانت من ضمن برنامج التحول الوطني، ولكن برنامج التحول الوطني ساهم في كثير من الإصلاحات الموجودة.
جميل. ويمكن إحنا برضو نحيل الأصدقاء المتابعين لحلقتنا مع أم خالد هند الزاهد.
صحيح.
وكيل الوزارة لتمكين المرأة، تحدثت بإسهاب عن هذا الملف. هذا فيما يخص تمكين المرأة. طيب موضوع الشؤون البلدية، الوزارة كثير من مستهدفاتها عندكم.
صحيح.
وهي بالنسبة لكثير لما نسولف عن تسهيل ممارسة الأعمال على طول يقولون طيب يا أخي والبلدية ما يفيدني أني أفتح سجل تجاري في يوم وليلة، ولكني ما أقدر أمارس نشاطي إلا بعد أشهر من المعاناة. وش اللي تحقق في موضوع الاستثمارات البلدية أو في إصلاحات البلدية؟
ممتاز. أول شيء فيه من ناحية توحيد الإجراءات، وهذا من الأمور المهمة المبادرات. كان في برنامج اللي هو بوابة إلكترونية موحدة بلدي، بدل ما تكون عندك 17 أمانة وبلديات كل بلدية لها إجراءاتها ولها نظامها، الآن في نظام موحد اللي هو نظام بلدي. فهذا وحد الإجراءات كلها في منصة إلكترونية واحدة، أيضا فيها تحقيق لكفاءة الإنفاق وتسهيل الإجراءات، وخفضت المدة الزمنية لاعتماد المخطط السكنية من 2 إلى 6 يوم. وأيضا أعلن قبل تقريبا أسبوع أو أسبوعين اللي هو اللائحة المحدثة للتصرف بالعقارات البلدية، وأيضا هذه تشجع الاستثمارات، صار فيها مرونة أكثر. المستثمر الآن يعني اللائحة تسمح إلى 50 سنة بدل ما هو 25 سنة. أيضا تخفيض الضمانات البنكية من 100% من قيمة الإيجار السنوي إلى حد أقصى 25%. فيها إتاحة إيجار تأجير العقارات البلدية مؤقتا، رفع حد الإعفاء من 5% من فترة العقد إلى 10%. صار فيها تسهيلات، وفي منصة منصة اللي هي
فرص. أي.
ففرص أيضا تطرح فيها جميع فرص استثمارية، وفي 2019 عرضت أكثر من 7200 فرصة استثمارية، فموجودة فرص المستثمر اللي يقدم عليها.
جميل. وعلى طاري فرص، احنا كنا قبل أمس في أبها وضمن جولة جميلة في جنوب المملكة، وزرنا يعني مشروع تجاري يمكن من أجمل المشاريع اللي شفتها خارج الرياض، وكان مقام على مرفق بلدي أو على يعني أراضي بلدية مؤجرة للمستثمر مدة زمنية طويلة. فوجود المدة الطويلة يعني تعطي المستثمر فرصة إنه يستثمر بشكل جيد، حتى يعني لأنه عنده مساحة لتعويض عوائده. الأجارات المؤقتة أو قصيرة المدى تساعد الجهات اللي لها ارتباط بالمواسم، بدل ما أنا أحتاج عقد سنة أنا محتاجه شهرين بس في الموسم أقيم منشأتي أو أقيم فعاليتي. صحيح. وهذه تفيد البلدية من حيث الدخل، وتفيد المستثمر من حيث محدودية الاستثمار. فهذا فعلا تطور كان جيد في موضوع الاستثمارات البلدية. في موضوع السياحة، السياحة هي السياحة والتراث هي البعد الثامن في التحول الوطني. وكان عندنا احنا حلقة يعني ثرية جدا مع الأميرة هيفا نائب وزير السياحة، نحيل أيضا المهتمين للتفاصيل أنهم يسمعونها، لكن نبغى نسمع منك وش أهم المؤشرات اللي موجودة في هذا في هذا القطاع.
طيب ممتاز. فقطاع السياحة الآن هو أحد القطاعات المهمة، وفي لها يعني دعم كبير من القيادة وحراك كبير يقوده معالي الوزير أحمد الخطيب، وأيضا الأميرة هيفا نائب وزير السياحة أشارت لكثير ما تم. يعني من الأشياء المهمة اللي تمت، أول شيء فتح قطاع السياحة للسياح من الخارج. فالتأشيرة السياحية أطلقت في الربع الثالث من عام 2019، وأصدر 350 ألف تأشيرة في الربع الرابع من 2019. أيضا أدرجت واحة الإحساء في 2018 للتراث العالمي اليونسكو.
هي خامس موقع
صحيح.
وهدفنا 8 مواقع
صحيح. هدفنا في الرؤية في 2030 8 مواقع. أنشئ صندوق التنمية السياحي في 2020 برأس مال 15 مليار. ففي حراك كبير في القطاع السياحي. أيضا من ما تم أضيف بالنسبة للتراث 75 موقع تراثي في 2019، قائمة مواقع تراثية الآن 316 موقع.
هذه قائمة داخلية أو محلية؟
داخلية صحيح.
أضيف 75 موقع لهذه القائمة
صحيح.
فصارت اليوم 316.
ويعني في القطاع أيضا فيه أيضا تم أشياء يمكن طرق لها أشياء، تطور كبير في المنظومة العدلية، في قطاع الاتصالات، قطاع الصحة. فتبدأ أي قطاع نبدأ فيه؟
حاجة الأداء الحكومي، بس ما يعني ما حمشي السياحة لين أسولف عن المؤشر اللي متراجعين فيه. أنت تحب المؤشرات أبو عبد الله، وأنا يعني أبغى أعرض اللي تم والذي لم يتم حتى يعني نكون شفافين مع الناس. مؤشر تنافسية سفر السياحة إحنا قاعدين نتراجع فيه ونبتعد عن الهدف. ولما حكيت مع الأميرة هيفا ذكرت بأن دورهم أو وزنهم في المؤشر هو 20% فقط، بينما يعني المؤشر يمس جهات كثيرة أخرى. ولذلك الآن نحول السؤال لكم أنتم، وبس عشان نذكر الناس إحنا عندنا في شيء مؤشر اسمه مؤشر تنافسية سفر السياحة. ترتيبنا في 2015 لما أطلقت الرؤية كان 64، وهدفنا في 2021 نكون 58 عالميا ترتيبنا. الواقع اليوم أننا نزلنا إلى 69
صحيح.
فلماذا تراجعنا في مؤشر تنافسية سفر السياحة، وما الذي أعددناه حتى نحقق هدفنا في العام القادم؟
ممتاز. فالأميرة هيفا فعلا أشارت لكثير من أشياء متعلقة بالمؤشر، ويمكن أبغى أعيد بعض ما يعني تم نقاشه. أول شيء الإصلاحات الجوهرية تحتاج وقت عشان تبان في المؤشرات. فصحيح في مكاسب سريعة، ولكن إحنا نتكلم عن تغييرات جوهرية. فأول شيء نتكلم عن المؤشر. المؤشر اللي هو تنافسية السفر والسياحة له 4 أقسام رئيسية، وله فعلا 90 مؤشر فرعي.
90 مؤشر فرعي
صحيح. 90 مؤشر فرعي. فالشخص عندما يزور دولة أو المستثمر في قطاع السياحة لابد ينظر. فأول قسم اللي هي البيئة الممكنة، أنت تتكلم عن سهولة ممارسة الأعمال، عن تصريح بناء لو بغيت تبني كمستثمر، تتكلم عن الأمن والسلامة، هل المكان بروح له آمن ولا ليس آمن، النظافة، الصحة. فهذا اللي هو الجزء الأول. والجزء الأول في التقرير احنا كنا يعني أدينا فيه بشكل مناسب. احنا كنا مرتبة 41، وكان في تحسن كبير في سهولة ممارسة العمل. هو عندهم مؤشر غير مؤشر سهولة ممارسة العمل بنك الدولي، ولكن انت دامك قاعد تسوي اصلاحات
فتنعكس في كل المؤشرات.
فتحسنت السعودية في بيئة العمل من 26 22 عالميا. ايضا الامن والسلامة، السعودية انتقلت من مرتبة 61 23
ما شاء الله.
فالحمد لله السعودية بلد امن، وهذا يبان في المؤشرات. الثقة بالشرطة رقم 13 العالم
ما شاء الله.
ففي ثقة بالأمن، في ثقة بالشرطة، فالحمد لله.
هذه كلها مؤشرات فرعية تحت المؤشر الرئيسي تنافسية السفر السياحة،
تحت الجزء الأول بعد اللي هو هي أربع أجزاء. الأول الأول واحد اللي هو ترافس سفر السياحة تحته أربعة أقسام.
حلو.
وهذه مؤشرات تفيدنا أنت بعد ما تطلع نتائج تقوم تحللها.
حلو.
وش قاعد نسوي في شيء ممتاز وخلني أكمل أشياء اللي ما هي ما تبان هل فعلا المؤشر يعكس ذلك أم لا وش أسوي. الثاني وهنا كان في تحدي كبير اللي هو سياسات السفر والسياحة والممكنات لها. هذا أكثر واحد متأخرين فيه. فترتيبنا فيه 114.
الله.
تمام.
وش مقصود فيه هذا؟
فينظر إلى بعض المؤشرات الفرعية. أول شيء نتذكر أن هذا التقرير صدر قبل إطلاق التأشيرة السياحية. فأول شيء كان أنه لا يوجد انفتاح دولي. ترتيبنا 137. أصعب الدول للحصول على التأشيرة. ترتيبنا 139. فالتأشيرة السياحية كان فيها لها جهد كبير. قادة وزارة السياحة، تنسيق مع الخارجية، الداخلية، جهات العلاقة أطلقت وأطلقت بشكل يليق بالمملكة. أنت عندك الآن فتح لجميع السياح 49 دولة يقدرون يأخذونها إلكترونيا أو عند وصول المطار. فالآن بإذن الله هذه في عندما يصدر مؤشر في 2021
كلها أرقام فوق تتغير.
تتغير. فهذه الأشياء. في عندك ثالث شيء البنية التحتية ترتيبنا فيها 42. وأيضا الأخير الموارد الطبيعية والثقافية. هذا أيضا الموارد الطبيعية والثقافية متأخرين فيه 113. وهذه لابد أن فيه نعمل على المواقع التراثية. وزي ما قلنا إحنا واحة الإحساء انضمت. فيه جهد كبير الآن يعمل اللي هو في العلا. هذا تبع الهيئة الملكية العلا. فيه هيئة الدرعية. فيه محميات ملكية بتكلم الطبيعة. فيه مشاريع كبرى من صندوق استثمارات يتم العمل عليها اللي هي على ساحل البحر الأحمر. فكل هذه مشاريع إن شاء الله بتأثر على المواقع الطبيعية والثقافية في المملكة.
فما زال عندنا أمل إن شاء الله نحقق الترتيب 58 المستهدف العام القادم.
المستهدف صح في 21 بإذن الله. يعني إحنا ماشيين على الخطة بإذن الله. و يعني متفائلين ترى الحراك اللي تم والتغييرات الكبيرة تؤتي ثمرها بإذن الله.
بإذن الله تعالى. جميع ما سبق أبو عبد الله كان حول المحور الأول أو أبرز ما تم فيه اللي هو تعزيز الاقتصاد. الآن أبغى ننتقل للمحور الثاني في 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 نطاق عملكم اللي هو التميز في الأداء الحكومي. من وين تبغى تبدأ أبو عبد الله؟
ودي أبدأ أول شيء يمكن في ما يتم الآن أو ما تم عمله في البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية. يعني إحنا الآن في لازلنا نعيش في ظروف جائحة كورونا. ويعني من المهم الإشارة إلى أن العمل اللي تم في الرؤية وتم في برنامج التحول الوطني أسس أساس متين تمكننا فيه من تجاوز كثير من التحديات في الجائحة. فنتكلم سواء على النظام الصحي، الخدمات الحكومية الإلكترونية، الأمن الغذائي والتنموي، العمل الحكومي كيف أنه تغير وتيرته بشكل أفضل. فأول شيء يمكن دبل الاتصالات. فما تم عمله أول شيء من في 2018 تم إيصال خدمات الاتصالات الأساسية 100% لجميع القرى والهجر. الألياف الضوئية كان في سابقة مستهدف أنها يتم عمله في 6 سنين. ما تم عمله في 3 سنين. نشر الألياف الضوئية 3.5 مليون منزل في نهاية 2019.
هذا إجمالي اللي وصلنا له ولا جدد كلهم هذا؟
في 3 سنين.
في 3 سنوات وصلنا الألياف الضوئية إلى 3.5 مليون
منزل. وهذا كان فيه قصة يعني نجاح بحيث أن كانت هذه شراكة مع القطاع الخاص. فيها استثمار من الحكومة وفيها استثمار من شركات الاتصالات.
جميل.
نتكلم على الإنترنت زادت السرعات من 400%. مع أن ترى معدل استخدام الفرد للإنترنت في السعودية هو 3 أضعاف المعدل العالمي. من الأشياء المهمة عندك تخصيص النطاقات الترددية. تخصيص النطاقات الترددية مهم للسرعات ومهم لشركات الاتصالات. فمن 2017 إلى 2020 زاد التخصيص ب 226%.
وهذه شلون تشرحها الواحد غشيم مثلي ما يعرف التقنية؟
الآن عندك الترددات أو النطاقات الترددية يتم تقسيمها، في أشياء استخدام عسكري، في استخدام دولة، استخدام كذا، وفي أشياء هي استخدام الاتصالات.
حلو.
فمهم أنك تحرر الترددات هذه وتطرح لشركات الاتصالات بحيث تستخدمها، وإذا زاد عندك نطاق الترددي يكون في فرصة أكبر للشركات أنها توفر خدمات أفضل.
جميل. فهي زادت عندنا 226%.
صحيح.
ما بين 2017 ل2020.
من 2017 ل2020.
ما شاء الله.
وأيضا إحنا الدولة الرابعة عالميا في نشر تقنية الجيل الخامس. هذا بسبب أيضا أنك وفرت نطاقات ترددية للشركات.
عظيم.
فيمكن في نفس المؤشر نتكلم على مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية.
أي أشوف أنك أنت قلت، أنا كنت بطرحه أنا. هذا إحنا قاعدين أو إحنا اليوم أقل من نقطة الانطلاق اللي بدينا فيها، ولسنا قريبين من هدفنا اللي هو بنهاية 2020.
عشان تشوف مؤشر عندك نقطتين، عندك نقطة أو شيء وش ترتيبك، وهذا ترتيبك بين الدول، وأيضا في عندك العلامة تقييم لك.
حلو.
بغض النظر عن باقي الدول. فالمرتبة في 2016 كنا في مرتبة 44، 2018 كنا بمرتبة 52، في 2020 احنا من مرتبة 43. فمن 2016 ل 2020 كان في تقدم، صحيح انه كان في تأخر كترتيب بين 16 و 18، لكن من 18 ل 20 كان في تقدم بتسع مراتب.
بس ان الهدف ابو عبد الله نكون 30 ما هو 43.
صحيح. فهذا نقطة أو زاوية ننظر لها أول شيء.
حلو.
ننظر أيضا لما العلامة حقتك أنت الآن، لكنك أنت قاعد تعمل وغيرك من الدول تعمل. فأول شيء ننظر إحنا وش علامتنا. إحنا بدينا من 0.68 هذا في 2016.
حلو.
في 2018 0.71، فأنت قاعد تتقدم. مش كترتيب، قاعد تتقدم أنت
كدرجاتك.
درجاتك. وبعدين في 2020 تقدمنا صرنا 0.79. وعساس يمكن نشرح وش معنى هذه 0.97 0.61، في تقرير الأمم المتحدة يكون في تصنيف للدول، فالدول اللي من 0.5 ل 0.75 تعتبر متقدمة. فالسعودية في 2016 في 2018 كانت تعتبر متقدمة في الحكومة الإلكترونية، من 0.75 فوق تعتبر متقدمة جدا. فالسعودية انتقلت من 2018 ل 2020 في تصنيف الأمم المتحدة احنا متقدمين جدا في الحكومة الإلكترونية. في مؤشرات ايضا فرعية ننظر لها اساس نشوف وش تم. في مؤشر فرعي اللي هو البنية التحتية الرقمية، انتقلنا من 2018 ل 2020 40 مرتبة، وهذا شيء كبير. احنا حاليا 27 عالميا في مؤشر البنية التحتية الرقمية، والثامن من دول مجموعة 20. وأيضا مؤشر قدرات رأس البشري تقدمنا في 15 مرتبة. يمكن أنا أشرت بسرعة بس كيف تم؟ هو مهم أن نعرف كيف تم، لأن زي ما قلت أنا في مبادرات في مؤشرات. فأنا أشرت 3.5 مليون منزل. المعلومة المركز الرابع عالميا في نشر شبكات الجيل الخامس. نسبة الطيف الترددي كانت 340 ميجا هرتز في 2017، الآن نتكلم في 2020 على 1110 ميجا هرتز. هذا اللي قلتها اللي هي 226%. عندك الخدمات الحكومية الإلكترونية، اليوم عندنا تقريبا 3500 خدمة إلكترونية موجودة من 124 جهة.
3500
خدمة إلكترونية، ويعني أكبر دليل عليها أكثر خدمات المواطن يحتاج يسويها في بيته.
صحيح.
جدد رخصة، سوي وكالة.
كورونا أثبت ذلك.
أثبت ذلك. و يمكن أنت كنت في حلقة سابقة مع ضيفك السيف، رئيس إيه رئيس مركز إدارة الدين العام، قال لك إحنا كملنا طروحات وإحنا في بيوتنا طرحنا ووقعنا. إحنا نفس الشيء في المركز، كملنا كأننا موجودين في مكتب، اجتماعات مع لجان البرامج، رفع تقارير، متابعة. فهذا دليل على قوة الخدمات الإلكترونية الحكومية. وأيضا إحنا لأن المؤشر هذا يطلع في سنتين، عندنا مؤشر تقوده والجهود أكثرها هذه يعني حي زملاء في وزارة الاتصالات، وفي يسر اللي هو برنامج الحكومي للتعامل الإلكترونية. ففي مؤشر هم يقصون كل سنة اللي هو نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية. في 2018 كان نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية 45%. في 2019 81%. فإحنا يقيسون يسر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية لكل جهة وينشر التقرير. ويمكن أيضا يعني أخذ فرصة، كل الإنجازات هذه تقريبا موجودة في تقرير برنامج التحول الوطني اللي نشرناه في موقع رؤية، فيها إنجازات البرنامج في 2019.
عظيم. طيب هذا أبو عبد الله كيس مهم أو حالة جميلة تفهمنا دور البرنامج. اليوم أنتم بين يدينكم مؤشر تتقدمون فيه من حيث الدرجات، لكن غيركم قاعد يتقدم بشكل أكبر، وبالتالي لم تتقدموا في المرتبة وتصلوا لهدفكم. اليوم أنتم مش قاعدين تسوون في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية على سبيل المثال اللي لم نحقق فيه المستهدف، وش الإجراء اللي تسوونه؟
ممتاز. أول شيء لابد أننا نشوف المؤشر ونشوف وش الأشياء اللي تقدمنا فيها، وش الأشياء اللي نقدر نعمل فيها أكثر. المؤشر بشكل عام تقدمنا فيه، صحيح أنه يمكن مستهدف 30 مرتبة 30 لم تحقق، ولكن تنظر مؤشر الفرعية وتنظر إيش الأشياء اللي يحتاج تركز عليها بالفترة القادمة. وهذا مهم أني أشير له، أن خطة تنفيذ البرامج ليست جامدة، في تغييرات مستمرة في خطة التنفيذ، يعني إحنا ولها حوكمة بحيث نعرف والله هل في مبادرة جديدة يحتاج نعمل بها، هل لابد هل نغير في مبادرات حالية. المبادرات هذه يعني فيها الديناميكية أن نغير ونضيف مبادرات ونغير الخطط، فمهمة هذه المؤشرات أن نقيمها ونعرف وش الأشياء اللي سوينا فيها ممتاز ونكمل، وأشياء اللي تحتاج لها يمكن إعادة نظر.
حلو. أتوقع ما شاء الله إحنا قاعدين يعني نبحر في كثير من الأرقام، وفي نفس الوقت نبغى نراعي بقية الأرقام عشان ما ننساها. فأنا عندي في التمييز الأداء الحكومي لسه أبغى أسمع منك عن منطقتين، منطقة المنظومة العدلية لأنه حدث فيها صراحة يعني تقدم يستحق التعليق عليه، وكذلك موضوع الفساد اللي هو هاجس أي مشروع إصلاحي وعدو أي مشروع إصلاحي هو موضوع الفساد. فودي أسمع منك ماذا حققنا في هذه المنطقتين.
ممتاز. أولا بالمنظومة العدلية، وبكل أمانة يعني اللي تم في خلال 4 سنين شغل كبير في المنظومة العدلية. نبدأ يمكن بالأرقام، كثير من الخدمات الآن متوفرة إلكترونيا، عندك منصة ناجز فيها فوق 100 خدمة حكم عدلية، تجاوز مستخدمين المنصة 1,000,000 مستخدم. فأنت الآن تقدر تصدر وكالة إلكترونيا، خدمات التوثيق، إصدار وكالات إفراغ عقاري. الإفراغ العقاري الآن زاد من 1,000,000 إلى 3,000,000، بحيث أنها تكون يمديك مبايعة إلكترونيا. أيضا تم أرشفة أكثر من 160,000 وثيقة عقارية. خدمة السداد الإلكتروني تم إطلاقها الآن. من أول إذا عندك أحد عليه خدم حكم تنفيذ لابد أنك تروح المحكمة وتسدد الآن إلكترونيا، وتم ربطه مع الداخلية. يمكن نتيجة لذلك بمبادرة من وزارتي الداخلية والعدل تم إطلاق خدمة فروجت، وتم عمل أكثر من 373,000 عملية سداد إلكتروني للعملية. في وضع جائحة كورونا أطلقت أيضا وزارة العدل، وهذا كان من الخطط الموجودة، اللي هي خدمة التقاضي عن بعد، وتوقع أنه يمكن إحنا من أول الدول اللي أطلقت الخدمة هذه. ففي نهاية النصف الأول من 2020 عقدت أكثر من 73,000 جلسة
ما شاء الله،
وصدرت أحكام 10,800 قضية. فالحمد لله يعني فيه تقدم وفيه يعني يواكب التطور بشكل سريع. أنشئ مركز الإسناد والتصفية اللي هو إنفاذ، وهذا المركز مستقل ماليا واداريا، وفيه شراكة مع القطاع الخاص بحيث أنه يدعم المنظومة العدلية بإنفاذ أحكام التصفيات والبيع. يمكن أيضا تكلمنا عن الموثقين. أنت الآن مثلا كرجل أعمال ولا في شركة عندك موثق، وكل الوكالات تسويها في مكتبك، ما يحتاج تروح كتابة العدل أو تسويها إلكترونيا. وأيضا أطلقت خدمات كتاب العدل المتنقلة، هذه هدف منها أنها تخدم كبار السن والمرضى، أطلقت في 26 مدينة، واستفاد منها في 2019 أكثر من 36 ألف مستفيد. أنت في بيتك يجي كاتب العدل يخلصك إياها مجانا. أيضا مراكز شمل، مراكز شمل هذه من الأفكار المهمة والمبادرات، كانت بالشراكة مع القطاع غير الربحي، فتم إطلاق 19 مركز في 10 مناطق في المملكة، والهدف منها هو تنفيذ أحكام رؤية والحضانة. من أول كان إذا كان فيه أحكام رؤية وحضانة تتم الزيارة، وما كان في اتفاق يعني بين الزوجين، تتم الزيارة في مراكز الشرط أو في المحاكم.
فالابن اللي لوالدين منفصلين عشان يشوف أمه ولا أبوه يروح يشوفه في مركز الشرطة،
إذا كان ما في اتفاق يعني في خلاف بينهم فيشوفه في مركز الشرطة، فغير مناسبة للطفل نفسه.
أنت نفسياً ولا تربوياً
داخل مركز الشرطة وتقعد عشان تشوف أمك، زين؟ فصار فيها اللي هي مراكز شمل، هذه فيها شراكة مع القطاع غير ربحي، لدينا الآن 19 مركز بحيث أنه تنفذ فيها أحكام رؤية والحضانة. يمكن شيء أخير مهم ذكره، في ملف العدل بشكل عام دشن مركز العمليات العدلي، ومركز العمليات العدلي هذا الآن زي ما تقول بالإنجليزي كوماند سنتر، هو مركز عمليات فيها تشوف كل ما يتم في كتاب العدل في المحاكم، متى بدأوا الدوام، ايش في عندهم معاملات، وقت المعاملة كم يستمر إنجازه، بالإضافة إلى التغييرات والإصلاحات اللي تمت. فلو ننظر الأرقام منشورة في الوثيقة، يعني مثلا مدة إنجاز الوكالة انخفضت من 14 دقيقة إلى 10 دقائق، اللي هو نسبة الإنجاز في محاكم التنفيذ تحسنت، متوسط إغلاق القضايا غير منتهية في محاكم جزائية تحسنت. فالآن عندك كم هائل من المعلومات ومتابعة في مركز العمليات العدلي، تعرف بالضبط ماذا يتم في كل كتابة عدل وكل محكمة.
ممتاز. ونختم هذا المحور اللي هو التميز الأداء الحكومي بموضوع الفساد. وش اللي حققناه في هذه المنطقة
بالنسبة للموضوع؟
أسف على المقاطعة، خصوصا هالفترة هذه آخر شهر كل فترة وبين يوم ويوم نسمع عن يعني كف يد مجموعة من المسؤولين، أو القبض على مجموعة من الفاسدين، أو الإعلان عن ففي حراك في هذا الملف. ودنا نسمع من زاويتك وش حققنا في الموضوع.
ممتاز. أحد المؤشرات اللي يعمل عليها البرنامج اللي هي مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. بالنسبة للمملكة احنا بدينا من مرتبة 62 في عام 2016، في 2018 تقدمنا المؤشر أصبحنا في المرتبة 58، في 2019 تقدمنا صرنا في المرتبة 51. فنتكلم من 2016 إلى 2019 تقدمنا 11 مرتبة، وهذا شيء مو سهل. أنت زي ما قلت أخوي أبو عبد الرحمن، أنت قاعد تعمل والجميع وباقي الدول تعمل، فأنت في سنتين تقدمت 11 مرتبة في هذا المؤشر. والمملكة العربية السعودية الآن ترتيبها بين دول مجموعة العشرين الاقتصادية هي العاشرة في هذا المؤشر. هذا تقدم كبير يعزز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية في المملكة.
ومن باب الشفافية، وش هدفنا احنا في 2020؟
هدفنا في 2020 المرتبة 40.
نكون مرتبة 40
بإذن الله.
ومتى يصدر هو؟ أو يعني هل صدر تقرير 2020 ولا
لا؟ لم يصدر.
لم يصدر. ذكرني احنا آخر تقرير كم كان ترتيبنا؟
آخر تقرير اللي هو 2019 كان ترتيبنا 51.
51. فأمامنا قفزة من 51 إلى 40. صحيح. إذا أردنا تحقيق الهدف.
صحيح.
وإن شاء الله أنها تتحقق
بإذن الله. وزي ما قلت لك إحنا بين 16 و 19، 11 مرتبة الآن أيضا في تحدي ل 2020، وهذه المستهدفات كلها طموحة. إحنا ما نحط مستهدفات يعني
سهلة التحقيق،
سهلة، لأن هذا ما يعتبر تحول.
صحيح.
التحول أنك كيف تحقق مستهدفات جدا طموحة في وقت قصير.
عظيم جدا. وهذه طبعا كلها مؤشرات تقاس من جهات محايدة دولية.
صحيح.
خلنا نختم ماذا حققتم أبو عبد الله بتحسين المعيشة اللي هو محوركم الثالث. في تقريبا منطقتين هي اللي ممكن تركز عليها، موضوع البيئة صحة بيتنا الكبير البيئة والخدمات الصحية الرقمية، صحتنا كأفراد. وش حققنا في المنطقتين؟
ممتاز. بس أنا ودي أيضا لو تسمح لي أضيف نقطة ثالثة.
تفضل.
اللي هي السلامة المرية.
إيه صح، هذه مهمة.
ويمكن نبدأ بالسلامة المرية.
تفضل.
السلامة المرية بكل أمانة يعني في 2017 بدأ التخطيط لها، هو أحد أهداف برنامج التحول الوطني المسندة من اللي هي من أهداف رؤية 96 اللي هو تعزيز السلامة المرية. فأول شيء في مجموعة من الجهات المشاركة وفي لجنة وزارية تشرف على الموضوع. فعندك وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية القروية، وزارة التعليم، الهلال الأحمر، وهيئة النقل العام، وهيئة المواصلات المقيس، تعمل كمنظومة شاملة. صار فيه كثير من المبادرات اللي تم تنفيذها وممكن ذكرناها في التقرير، ولكن قصة يعني نجاح يعني لابد من إشارة لها. احنا في 2017 واحنا نخطط كان عندك معدل الوفيات في ازدياد، وصلنا الى ارقام مخيفة
9000
تقريبا. طريقة حسابها من منظمة الصحة العالمية يقيسونها كم وفاة لمئة ألف نسمة. فخط الأساس في 2016 عندك 28 وفاة لكل مئة ألف نسمة.
28
صحيح. وكان الرقم في تصاعد، فكان لابد من وضع خطة، والخطة وضعت بحيث أن تنظر للمنظومة كاملة، وفي مبادرات من قبل ما يبدأ الشخص يسوق، من تدريبه، من المركبة وسلامتها، إلى هو يسوق، كيف أنك على الطرق، الضبط المروري، بعد لما يصير حادث كيف تتفاعل معه، العلاج في المستشفيات. فنظر للسلسلة كاملة ووضع لها مبادرات. في 2018 انخفضت الوفيات من 28 وفاة لكل 100 ألف نسمة في 26 في عام 2016 إلى 16.8.
16 حالة وفاة.
16.8 كل 100 ألف نسمة. يعني التحسن بمقدار 40%. مستهدفنا في 2020 هو كان 23 وفاة.
فأنتوا تجاوزتوا حتى المستهدف.
تجاوزناها. يعني بالنسبة للأرقام يعني يمكن حتى أساس المستمع تبان، لأنك مرة تقول كل 100 ألف نسمة بيقتل كم شخص.
أي.
الوفيات في 2017 7218، الوفيات في 2018 5700. فهذه جهود ملموسة تمس كل عائلة، يعني ما في أحد من السعودية اللي يمكن تأثر بالحوادث.
أنا أتذكر أبو عبد الله في 2000 وأعتقد 12 أو 11 أو 13 في هذيك السنوات، علاء مكتوم سوى فيديو حقق انتشار مبهر في ذيك الفترة، كان بدافع أو بتحرك ناتج عن وفاة أحد أقاربه في حادث سيارة. فبدأ يبحث وجد بأنه سمى الفيديو إرهاب الشوارع، وموجود في اليوتيوب للي مهتم. في هذاك الفيديو وضح على بأنه وفيات الحوادث، حوادث السير في السعودية أكثر من وفيات حرب العراق في نفس السنة أو غزو العراق، مما يؤكد بأنه أصبح مرحلة متقدمة جداً من الخطر، إلى أن وفياته صارت تتجاوز وفيات الحروب، كأننا في حرب حرفيا، إحنا كأننا في حرب أو في معركة إرهاب أمام هذه الظاهرة يعني الخطيرة. واللي بفضل الله يعني أنا أتذكر حسبتها كانت حدود 9000 وشوي وفاة في 2016، إحنا اليوم نتكلم عن 5700.
إيه هذا في 2018 2018 أقل بشوي من 2018،
فإحنا نتكلم عن ما يقارب 3000 روح
سنوياً
حفظت سنوياً بإذن الله تعالى من لحظة بدء هذا الهدف. وهذا صراحة إنجاز عظيم يمس كل إنسان له قريب أو حبيب أو صديق توفي في حوادث سير. وأيضاً كان ضيفنا أبو سليمان ياسر الداود في حلقة سابقة أيضاً تحدث عن هذا الموضوع ومن زاويتهم هم كوزارة نقل وش سووا، فأحيل المهتمين لتلك الحلقة. بالنسبة للبيئة
صحيح،
وش اللي حققنا أبو عبد الله؟
البيئة طول عمر السلامة كان فيه جهد كبير تم، وجزء لابد أول شيء نبدأ في ترتيب البيئة التنظيمية. ويعني كبعض المعلومات، أول شيء نظام البيئة صدر الشهر الماضي، فهذا جدا بيساعد على الحفاظ على البيئة. فنظام البيئة صدر الشهر الماضي،
وفي غرامات وفي عقوبات وفي شرطة بيئية
الشرطة البيئية صدر الأمر السامي بتأسيسها قبل سنتين. فهذه القوات الخاصة للأمن البيئي، وهذه تتبع وزارة الداخلية، وأطلقوا حسابهم في تويتر أتوقع قبل كم يوم، وفي خطة لهم المحميات الملكية، المحميات بشكل عام كيف خطة نبدون يغطونها، لأنك أنت لابد تبدأ تبني قدرات تدريجيا. أيضا في منتصف 2018 أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء المحميات الملكية، ولها مجلس محميات ملكية في الديوان الملكي رأس سمو ولي العهد. في أيضا قبل سنة وشوي في مارس 2019 صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء 5 مراكز لها علاقة بالبيئة. نتكلم على مركز وطني للأرصاد، المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لإدارة النفايات. وأيضا في صندوق البيئة لكي يعزز من الاستدامة المالية للمراكز. أيضا بالتشجير في من ضمن مبادرات البرنامج، في نهاية 2019 تقريبا تم زراعة 2,300,000 شجرة من قبل وزارة البيئة المياه والزراعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وهذه الأشجار أكثرها أو كلها تقريبا من الطبيعة، من تناسب بيئتنا المحلية، يعني نتكلم عن سمر، غاف، منغروف، البيئة البحرية.
أكثر من 2,300,000. والهدف وش كان؟
لدينا مستهدف أن نوصل 10 مليون شجرة في المبادرة. المبادرة لم تنتهي بعد.
خلال كم؟
إلى 22
يفترض نزرع 10 مليون. صحيح. فحاليا أنتم غطيتوا 23% من الهدف
تقريبا. وأيضا فيه ما يتعلق بالجانب البيئي، عندك البلديات أيضا في حراك كثير في المنظومة البلدية بما يتعلق بالبيئة والأشجار. يعني سمو أمير الرياض وجه قبل فترة بتشجير في المجمعات التجارية.
صحيح.
الأشجار الآن ما في لها تقليم، الأشجار خلي الأشجار تطلع، هذه في كل الأمانات تم تعميم لها. تم زراعة 600,000 شجرة من قبل البلديات بنهاية عام 2019. وأيضا يعني الرياض الخضراء، وهذا ليس من ضمن مبادرات البرنامج ولكن يتقاطع البرنامج، فيه جهد كبير يتم. فالمستهدف أن يزرعون 7.5 مليون شجرة بعام 2030. المرحلة اللي انطلقت، فيمكن سكان منطقة الرياض يشوفونها وانت ماشي على الطرق الرئيسية، فيه أعمال تشجير، والمرحلة الأولى على ما أظن 31,000 شجرة. فهذا بما يتعلق بالجانب البيئي.
جميل. ونختم بموضوع الصحة. وش أبرز الأرقام اللي حققناها في ملف الصحة؟
أول شيء تحية يمكن للزملاء في الصحة، خاصة في الوقت هذا. كان في بنية تحتية متينة بما يتعلق بالرعاية الصحية. إذا ممكن يعني أول شيء من الأشياء أو من المبادرات اللي كانت في البرنامج اللي هو إنشاء المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، الحين ما حد ما يعرفه، اللي هو وقاية. هذا من مبادرات وزارة الصحة في البرنامج، والهدف من المركز هو مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية. أنا ما كنت أتخيل وأنا في 2017 وإحنا نخطط يقول لي في كورونا، يعني أقرب ما يكون لغير المختص مثلي إنه فيلم خيال علمي، مطارات تسكر والمدارس تسكر. ففيه كان إطلاق المركز الوطني لوقاية من الأمراض ومكافحتها، هو أحد مبادرات البرنامج، والحمد لله في شغل كبير، والسعودية يعني كان لها في إشادة من منظمة الصحة العالمية على التعامل مع الجائحة. أيضا كان فيه بنية تحتية لنظام الصحي ساعدتنا الآن في الجائحة. نتكلم على تطبيق صحة. تطبيق صحة تم العلم عليه من وزارة الصحة. في 2019 تم تقديم أكثر من 800,000 استشارة طبية، ومتأكد الأرقام زادت بشكل كبير وقت الجائحة. وهذا اللي ما يعرف تطبيق صحة، هو تطبيق بحيث أنك تأخذ استشارة طبية
مجانية عن بعد.
مجانية، وأنا استفدت منها في فترة الجائحة. كان عندي حالة في البيت وابني وزوجتي جتني تقول ودي مستشفى. قلت له وين نطلع الحين؟ في حظر. وفعلا تكلمنا مع الطبيبة، أرسلت لها الصورة، تكلمت معها وش رسالة، قلت لها أبكلمك هاتفيا، وفي عن التطبيق تكلمت هاتفيا مع زوجتي وقلت لها لا تطمني ترى الحالة بسيطة ما يحتاج تروح مستشفى، وإذا عرفوا الحالة وشي يصرف لك دواء عبر التطبيق وتصرفه من أكثر من 1500 صيدلية خاصة. فهذا كتبسيط خدمات، يعني مجانا وانت قاعد في بيتك تشوف الطبيب وتتواصل معه، وإذا صعب تشخيص يقولك يعني اذهب للمستشفى. فهذا تطبيق صحة. تطبيق موعد أيضا من مبادرات البرنامج، عملت عليه وزارة الصحة، أكثر من 12 مليون مستفيد، وحتى الآن بواقع 51 مليون موعد. هذه الأرقام محدثة يمكن اللي موجود في وثيقة اللي نشرناها حق منجزات البرنامج كان فيها أرقام 2018-19. فتطبيق صحة، تطبيق موعد، وأيضا صار في تطوير كبير. أحد مبادرات البرنامج وهو تطوير خدمة 937 سابقا كانت تتكلم تستفسر، لا كان فيها استشارات طبية، وتكلم 937 في 2018 4 مليون اتصال، 2019 9 مليون اتصال، واستشارات الطبية في 2018 مليون و400 استشارة طبية، في 2019 2.6 مليون استشارة طبية. فبنية تحتية قوية في القطاع الصحي، بنية تحتية قوية في نظام الاتصالات، وبنية تحتية، وهذا يساعد على التعليم عن بعد وعلى الصحة عن بعد وعلى العمل عن بعد، وأيضا في الأمن الغذائي والتنموي بنية قوية. وبحسب الأرقام، آخر الأرقام، أن الاتصالات على 937 في وقت الجائحة وصلت إلى 90,000 اتصال يوميا،
ما شاء الله،
والحمد لله. يعني هذه المبادرات أثبتت يعني المرونة وبنية تحتية قوية للمملكة.
عظيم جدا. أنا بختم هذا المحور الكبير حق ماذا حققتم بهدف لم تحققه، أو بمؤشر جالسين نتراجع فيه، اللي هو مؤشر أفضل بلد للوافدين. إحنا تراجعنا 12 مرتبة، كنا في 2016 ترتيبنا 63 على مستوى العالم كأفضل بلد للوافدين. 2018 صرنا 76، و2020 حتى ما قيس الرقم، قالوا أنه يعني قريتنا التقرير قالوا أنه لم نتمكن من قياس هذا المؤشر، طهنكم زعلتوهم ولا هم زعلوا منكم، ما أدري صاير بينكم. فما الذي يحدث في مؤشر أفضل بلد للوافدين وليش قاعدين نتراجع فيه؟
ممتاز. أولا في هدفين من أهداف الرؤية المستوى الثالث اللي مسندة لبرنامج التحول الوطني وتقودها وزارة الموارد البشرية والاجتماعية ما يتعلق بالوافدين، تحسين الظروف المعيشية للوافدين وتحسين ظروف العمل للوافدين. فهذه من الأهداف 96 للرؤية. بما يتعلق بالمؤشر، فعلا في 2016 كان خط الأساس 63،
مضبوط،
وفي 2018 76،
تراجعنا،
صار في تراجع. 2019 ما كان في قياس، فالمؤشر تابع منظمة انترناشن، وانترناشن عندهم هم أعضاء جزء من المجتمع هذا أو المنظمة حول العالم، يرسلون لهم أسئلة ويعبونها. ف2019 اللي هو بالأصح في سبتمبر 2019 أصدر التقرير وما كان في السعودية، وبعد التواصل مع المنظمة كان عندهم حاجتين. الأولى أن البينة أو عدد الأشخاص، الشريحة اللي عبت الاستفتاء بالمملكة هي قليلة، 75 شخص،
العينة
هم الأجانب يعني. وأيضا كان عندهم اللي هم تحفظ على صحة بعض الإجابات، فهذا بما يخص المنظمة، فقالوا ذلك لم يصدروا التقرير. ولكن إحنا مهم لنا أن ننظر أول شيء هل فعلا تحسن ظروف المعيشية الوافدين وتحسن ظروف العمل الوافدين أم لا. والآن قاعد ندرس أكثر من مؤشر، في مؤشرات أيضا من إنسياد، جامعة إنسياد وجامعة IMD، لأن بالأخير مؤشر هو يساعدك تقيس هل الآن قاعد تحقق ولا، وليس الهدف بحد ذاته أني أرقام يتحسن في مؤشر، ولكن هو يقيس. فإحنا نظرنا الآن لمؤشرات من إنسياد و IMD، وممكن ننظر مؤشرات أخرى، ولكن خلني يمكن بس على عجالة ماذا تم. أول شيء في حماية الأجور، حماية الأجور للعمالة وأيضا السعوديين موجود. والأسبوع هذا أصدرت وزارة الموارد البشرية اللي هو الحسمة أو الحسمة 16 بحيث المؤسسات أو الشركات اللي عندها موظفين من 5 إلى 10 إجباري تسجل في النظام ويكون في حماية الأجور. وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت أيضا في شهر 4 اللي هو ضوابط سكن العمالة. نتكلم على فيه كمعيشة في كثير من الأنشطة اللي تمت في 2019، رياضة، ثقافة، ترفيه، بحيث أيضا هذه تفيد المواطن والمقيم.
أنا أول مرة العاملات، آسف المقاطعة، أول مرة عاملات المنزل يطلعون لفعالية ترفيهية كانت في موسم الرياض لما جابوا مطرب أو فنان فلبيني.
صحيح.
فقلنا لهم روحوا غيروا جو. صحيح. وهذه كانت من اللحظات اللي يمكن لأول مرة يعيشونها، أو أنا حتى أنا شخصيا أول مرة يعني أتخيل أنه هذا ممكن تتوفر للعمالة المنزلية.
صحيح. فيعني أحد مؤشرات يمكن بدي أقولها اللي هو في عندك جاذبية المملكة وتحفيز اندماج وافدين في المجتمع السعودي. عندك مؤشر هو تنافسية المواهب العالمية وصدر من إنسياد، خط الأساس في 2017 كان 39، المستهدف لعام 2020 هو 37، وتم تحقيق المستهدف في عام 2019.
ما شاء الله.
فهو الآن عندك مؤشرات كثيرة. المؤشر اللي هو من انترنيشن هو أحد مؤشرات، في عندك من سياد، عندك IMD، مهم أنها تدرسها، وعندما تجد مؤشر أفضل للقياس لها حكمة. عندك مركز وطني للقياس أداء الأجهزة الحكومية، بيت خبرة، و تناقش وهل هذا أفضل، هل هذا أفضل. بالأخير أنت تبغى أداة قياس تساعدك تعرف أنا هل قد تقدم أو لا.
عظيم جدا. هذه يعني ما شاء الله رحلة طويلة جدا من الـ 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 الأرقام والمؤشرات والتشريعات اللي تعتبر إجابة على سؤال ماذا حققتم. والآن بنتقل لمحورنا الأخير اللي هو أسئلة أصدقاء سقراط. جتنا مجموعة أسئلة ما شاء الله جيدة جدا، ولأننا ما شاء الله أخذنا وقت في المحور السابق، أستميحك أننا نحصل على إجابات سريعة قدر المستطاع حتى نشمل أكبر قدر من الأسئلة. السؤال الأول يقول: لماذا لا يكون هناك مؤتمر كل ربع سنة يتم فيه إبراز مؤشرات الأداء لبرنامج التحول الوطني؟ أنتم ما قصرتوا أول مرة تنشرون تقرير، لكن هذا لا يشبع فضولنا. إحنا نبي شيء يعني ربع سنوي، نبي يعني برتم أكثر من مجرد تقرير سنوي.
ممتاز. جزء منها كان هدفنا يعني ممكن في 2018-17 نبغى نركز على التنفيذ.
حلو.
فأول شيء عملنا فيه اللي هو الآن نشرنا التقرير. التقرير هذا كان يصدر داخليا، الآن نشرناه وموجود في موقع رؤية في 2019، وبإذن الله نعدكم إن شاء الله بيكون فيه تقارير تنشر بشكل ربع سنوي أو أيضا شهري، بماذا يعني ماذا تم تحديده تنفيذه من قبل البرنامج.
متى نتوقع إن شاء الله التقارير تبدأ تنتظم؟
السنة هذه إن شاء الله.
السنة هذه
بإذن الله.
عظيم. في هنا سؤال يقول: وش صار على موضوع خفض نسبة البطالبة من 11% إلى 9% في 2020 وصولا إلى 7% في 2030؟ هذا المؤشر عندكم؟
المؤشر وإتاحة فرص العمل للجميع هو مؤشر على مستوى الرؤية، فهذا مش أشر على مستوى الرؤية. برنامج التحول الوطني لديه هدفين اللي هو تمكين المرأة في سوق العمل وأيضا تمكين ذوي الإعاقة، ولكن هذا جميع برامج رؤية تساهم في هذا المؤشر.
هذا المؤشر مو عندكم؟
لا مو عندنا.
في أسئلة عن البرنامج مثلا: لماذا يتم إعادة التخطيط البرنامج أكثر مرة؟ لماذا لا يتم تحديد نطاق واضح محدد بأربع إلى خمسة أهداف تحولية ويتم الالتزام بتنفيذها؟
والبرنامج يعني نتكلم من 2016 ل 2020 صار في تغيير واحد.
تغيير واحد
اللي هو كتغيير يعني كبير في نطاق البرنامج اللي هو في 2017. من 2017 2020 ما في تغييرات، حتى الوثيقة ما تغيرت اللي منشورة في موقع الرؤية، ولكن في تغييرات بسيطة. تغييرات بسيطة لابد انك تعملها لان عندك اليوم الحقائق والمعلومات غير الحقائق والمعلومات اللي عندك قبل سنة.
صح.
تغيير خطط البرنامج لابد أن تكون تتم عبر دراسة لماذا ما تم تحقيقه، المعلومات الموجودة، ونحسن على خطط التنفيذ الموجودة حاليا عندنا.
بس ما تغيرون أهدافكم مؤشراتكم؟
أهدافنا مؤشراتنا من 2017 نشرنا وثيقة زي ما هي.
بس تغير خطط العمل مبادرات
يعني انت تكتشف الله في مبادرة هذه غير مجدية ماليا انك تستمر فيها.
حلو.
في طرق افضل لتنفيذها، غير المبادرة.
صح.
وليس بضرورة نحتاج ان كل تغيير بسيط ان نغير نجدد وثيقة وننشرها، ولكن هو خطة التنفيذ حقتنا ان اذا اكتشفنا معلومة جديدة او عندنا بيانات جديدة نحسن فيها، وفي حوكمة لها. يعني مو انا وزارة العدل قاعدين مع بعض نغير في خطة، لا، في حوكمة في الرؤية، في حوكمة، في صلاحيات لدى لجنة البرنامج، صلاحيات لدى اللجنة الاستراتيجية، وصلاحيات لدى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لكي تحكم التغيير في خطة التنفيذ.
ممتاز. هنا سؤال يقول: نلاحظ اتساع نطاق البرنامج وتعدد المجالات المشمولة فيه، ويبدو أن نطاقه شمل كل ما لم يتم تضمينه في البرامج الأخرى. فعندنا احنا إسكان، ضيوف الرحمن، صناعة، أي شيء ما كان في هالبرامج صار عندكم. فالسؤال هنا يقول: هل ضاعت هويتكم؟ وكيف يتم تحديد المبادرات التي تعملون على تحقيقها؟
ممتاز. برنامج التحول الوطني هو برنامج ممكن لجميع برامج الرؤية. صحيح البرامج الرؤية الأخرى بطبيعتها تخصصية، فعندك مثلا برنامج الإسكان تخصص عند الإسكان، خدمة ضيوف الرحمن خدمة ضيوف الرحمن. برنامج التحول الوطني هو ممكن لجميع برامج الرؤية، ويركز كما ذكرت على ثلاث أشياء: التمييز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، وارتقاء بجودة بمستوى الخدمات المعيشية. هذه ثلاث أشياء، وهو ممكن لكل البرامج.
عظيم. هنا سؤال يقول: إذا كانت تعامل المبادرات بنفس الوزن والقيمة، فكيف يتم تنفيذها والاختيار فيما بينها عند تقليص الميزانيات؟ هل المبادرات عندكم بنفس الوزن؟
لا. هو من الأشياء المهمة، أولويات في كل مكتب تحقيق رؤية. أنت عندك والله 30 مبادرة في أولويات، ولا تعامل المبادرات في نفس الأهمية.
ممتاز. هنا في سؤال يقول: هل لديكم مصادر تمويل تشاركية مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، أم تمويلكم بالكامل من الحكومة؟
صحيح. فيه شراكة كبيرة مع القطاع الخاص، وفي شراكة كبيرة مع القطاع غير الربحي. أنا ممكن ذكرت لك مثال اللي هو في مراكز شمل.
صحيح.
القطاع غير الربحي في عمل كبير يتم مع القطاع غير الربحي، مؤسسة الملك خالد، مؤسسة الأمير العنود، مؤسسة الملك فيصل الخيرية، وغيرها من القطاع غير الربحي. وأيضا كثير من مبادرات البرنامج تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص. وثيقة البرنامج فيها كثير مبادرات تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، والقطاع الخاص يستثمر فيها.
حلو. هل يتم تعديل المستهدفات بشكل ربع سنوي؟ هذا قلنا أنه ما يتم تعديل المستهدفات. هذا يقول: كيف تعمل منظومة الرؤية باختصار وبشكل مبسط يستوعبه أبو 5 سنوات؟
منظومة الرؤية أول شيء فيها 5 سنوات صعبة شوي، ولكن أنا في ورقة كتبها ابني في مدرسة قبل سنتين عن التحول الوطني. كلمة لو جبتها معي. فهو أيضا حتى الصغار متأثرين بالرؤية وبالبرامج. هو بشكل عام عندك الرؤية، وعندك تحت الرؤية برامج تنفيذية وفيها حوكمة، بمعنى من عنده صلاحية يغير في المستهدفات، من عنده صلاحية يغير في أشياء ثانية، وفي آلية للتصعيد للدعم. فهي بالأخير منظومة رؤية تحتها برامج، كل برنامج لديه لجنة أو مجلس إدارة، بحيث أنها تتأكد من تنفيذ البرنامج.
والبرامج هذه تشرف على الجهات التنفيذية أو الجهات الحكومية، أو تنسق ما بينها؟
تنسق معها. البرامج هذه هي مسؤولة عن تنفيذ البرنامج، وتعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية. وأيضا ترى البرامج نفسها في بينها تشارك، تلقى شيء يعمل برنامج يؤثر على البرنامج الآخر، فيها أهداف غير مباشرة بين البرامج، ويكون تنسيق أيضا بين البرامج.
حلو. هذا سؤال يقول: وش أفضل جهة من ناحية الأداء وتحقيق الأهداف؟ إحنا ما حنحجكم نقول وش أسوأ جهة، لكن خلينا نقول وش أكثر جهة متقدمة في تحقيق أهدافها.
للأمانة كل الجهات المشاركة في البرنامج، يعني إحنا نسعد ونفخر بما تم، ومؤشرات والمبادرات كلها متقدمة. ما عندي الأرقام، ويمكن هذا طريقة دبلوماسية
لزحلقة السؤال. كيف تعاملت إدارة البرنامج التحول الوطني خلال أزمة كورونا؟ هل تغير عليكم الشيء؟
أبدا. يعني في صحيح بعض أعمال المبادرات اللي تحتاج عمل في الأرض، مثلا زي عمل بناء سدود، طرق، غيرها، هذه تأثرت في فترة معينة، ولكن كبرنامج لم نتأثر. يعني إحنا والجهات المشاركة عملنا بالمنازل، وعملنا واجتماعات لجنة، رفع تقارير، متابعة، تصعيد، طلب دعم، استمرينا وكأن شيء لم يتم. ومرة أخرى لأن عندنا الحلول التقنية اللي تساعدنا على ذلك.
ممتاز. هذا يقول كيف يمكن للمواطن تقديم مشاريع وأفكار تساعد في تحقيق أهدافكم؟ هل عندكم نافذة تواصل أو اتصال مع المجتمع؟
ممتاز. أول شيء أتوقع اللي يمكن بأطرحه أنه الشخص يشوف يقرأ الوثيقة ويفهم أهداف البرنامج، لأن فيه عدم فهم كامل، فتنظر الأهداف وتتواصل مع الجهة اللي تنفذ المبادرات. يعني أنت مثلا تحب العمل التطوعي، عندك وزارة الموارد البشرية، في منصة التطوع، في بوابة التطوع. أنا مثلا عضو في بصفتي الشخصية عضو في
اتحاد السباحة.
لا غير اتحاد السباحة. صحيح أنا عضو في الإدارة، ولكن عندك اللي هو لجنة أصدقاء البيئة في مدينة الغاط. أنا أحب البيئة. وكانت في فكرة فأسست جمعية أنا عضو مؤسس فيها ونشارك فيها وندعمها. فهذا أقول اللي يبغى يشارك، شوف أهداف الرؤية وأهداف البرنامج وشوف وين أنت هل تهتم بالبيئة؟ في جمعيات متخصصة بالبيئة في الوزارة. هل أنت تهتم في العمل التطوعي؟ في منصة العمل التطوعي في وزارة الموارد البشرية.
المقصد أنكم أنتم منتم جهة تنفيذية، وبالتالي التواصل معكم ما هو بأفضل خيار، وإنما التواصل مع الجهات مباشرة.
صحيح، ولكن أنا أقول اللي يبغى يشارك فيها انظر إلى المبادرات ونشوف وين الجهة المشاركة. يعني أعطيك مثال، أحد الزملاء كان مهتم في الجمعيات التخصصية وفي عنده تحديات، تواصل مع وزارة الموارد البشرية، عندهم ورشة لنقاش الجمعيات التخصصية، وتم دعوته وشارك معهم في خلال يوم كامل في أفكاره، ترى أنا عندي تحديات 1-2-3، وتم يعني الأخذ اقتراحاته بعين الاعتبار.
جميل. هذا واحد ما شاء الله عليه محضر زين. يقول بالنسبة لمبادرتكم بين قوسين تطوير مختبر البلوكتشين، وهي إحدى مبادرات البعد الخامس، ما مدى قابلية الجهات الحكومية لخلق سوق جديد من الخدمات والسلع باستخدام البلوكتشين؟ ما هي التشريعات والسياسات المتعلقة بهذه التقنية؟ وهل برنامج التحول الوطني داعم لهذه المشاريع، خصوصا أن مشروعي يساهم في تحقيق جزء لا بأس به من أهدافكم الاستراتيجية؟
طيب، البلوكتشين يعني سلاسل الكتل، فهو يبغى، أنا غير مختص فيها، ولكن أعرف أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تقود جهد كبير بما يتعلق بالتقنيات، وأعرف أن مؤسسة النقد قامت بتجارب على البلوكتشين، كانت من أول البنوك المركزية، وأيضا في تجربة لهيئة أو للجمارك في بعض التعاملات، ولكن ما عندي التفاصيل. يمكن أفضل جهة يعني تواصل معها يمكن هي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
فهذه المبادرة
تقودها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأيضا تشوف أنت هل أنت الحل اللي عندك له دخل في القطاع المالي، يمكن مؤسسة نقد، هل هو له دخل في القطاع اللوجستي، يمكن وزارة النقل أو مثلا الجمارك. ففيه جهود تمت، أنا أعرف أن في جهود تمت في مؤسسة نقد، في جهود تمت في مصلحة الجمارك، ولكن ما عندي كل التفاصيل بما يتعلق في المبادرة.
وهنا أبو عبد الله في سؤال شوية يعني زي ما يقول تحت الحزام، فإن شاء الله صدرك يستسع له أو يعني يستوعبه. هذا السؤال يقول أغلب مشاريع التحول الوطني هي شركات استشارية أجنبية، فمتى يتم الاعتماد على أبناء البلد؟ أنتم كمركز شغلكم كله استشارات أجنبية؟
المركز اليوم 100% سعوديين.
كم موظفينكم؟
75 موظف.
100% سعوديين؟
100% سعوديين، تقريبا في 2018 100% سعوديين. فالشركات الاستشارية لا ما في عيب ان يعني نستعين بهم اذا في هدف واضح، انت تبغى تعرف افضل دول ممارسة بكذا وكيف اتحول وكيف اوصل كذا، ولكن زيادة لا، بالعكس احنا موظفين مركز 100% سعوديين، من افضل الجامعات، من افضل الخبرات، و البرنامج يتم تنفيذه كله بسعوديين.
من حيث إعداد التقارير، متابعة المؤشرات، الرصد، التنسيق، كل هذه كل تتم يعني شبابنا وبناتنا في المركز
كلهم، إدارة مخاطر، رفع تقارير، تصعيد، دراسات تتم داخليا، من إلى بالمركز اللي هو إدارة ميزانية، التواصل الإعلامي، كلهم موظفين مركز سعوديين 100%. ولا حرج أنك تستعين بشركة استشارية إذا أنت تعرف إيش تبغى منهم، يعني تستفيد من بيوت خبرة في شيء محدد. ولكن لا، البرنامج يدار 100% من قبل موظفي المركز اللي أنا فخور بالعمل معهم.
جميل. سؤالي الأخير أبو عبد الله، وصلنا اليوم 2020، هذا يعني أحد الأسئلة اللي وصلت وحبيت أن أختارك كسؤال ختامي. إحنا اليوم وصلنا 2020، ماذا بعد؟
بالنسبة لنا البوصلة اللي ننظر لها دائما هي رؤية مملكة 2030. فالآن إحنا نخطط لمرحلة 2020-2025، فالآن نضع الخطط لها ونستفيد مما تم عمله من 2016-2020، أشياء حققناها قبل الوقت بفترة. طيب كيف نقدر نزيد المستهدفات وكيف نبني عليها؟ أشياء تقدمنا فيها ولم نحقق مستهدفاتها، طيب إيش نقدر نعمل على أساس نزيد من وتيرة الإنجاز؟ فالآن إن شاء الله إحنا نخطط لفترة 2021-2025 بإذن الله.
أساكم على القوة. أنا شاكر ومتن لقبول الدعوة وشرفتنا يا أبو عبد الله.
شكرا لك، و أنا من متابعين البرنامج وهنك عليه.
نفتخر.
وشكرا لك.
الله يحييك. تسلم. أعتقد هذه الحلقة بتكون خيار أول لكل منشن يوصلنا ويقول لنا وش حققنا أو وين وصلنا في أهداف رؤية السعودية 2030، وإن شاء الله أنها تكون مجرد نهاية مرحلة وبداية مرحلة أكبر وأميز لهذا البلد بإذن الله. أصدقاء سقراط، شاركوا هالحلقة مع من تعتقدون أنها تهمهم.